النهاردة في بنقرأ جزء من الموعظة على الجبل، لأن الموعظة على الجبل خدت 3 إصحاحات من إنجيل القديس متى، الإصحاح 5 والـ6 والـ7، وهي تعتبر دستور لحياتنا في المسيح. وبنتكلم النهاردة في أول آية عن ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه، لأنه ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. السيد المسيح في أكثر من حتى في الإنجيل كان بيتكلم عن الباب الضيق، وقال كده في إنجيل معلمنا لوقا في الإصحاح 13، عندما سألوا أحد الأشخاص: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. ودية بتفكرنا بمثل 10 عذارة. 5 الجاهلات أيضا طلبوا أن يفتح لهم الباب، فلم يستطع، أو كان الباب قد أغلق. الباب الواسع سهل، ممكن الباب الواسع يعني محبة النصيب الأكبر، الطمع إن الإنسان ياخد أكتر لما يكون عنده فرصة، أو ياخد الشيء الأحسن الأجود. أبونا إبراهيم وأبونا لوط لما جم يقسموا الأرض، فأبونا لوط بص للأرض الأفضل اللي هي الأحسن، الأرض الدسمة اللي تجيب خير أكتر، واختارها، وساب لأبونا إبراهيم الأرض اللي أقل جودة. ممكن يكون الباب الواسع إن أنا أختار الطريق الأسهل، ما اختارش الطريق الصعب. وممكن يقول الإنسان: مش مشكلة لما أكدب كدبة صغيرة تحل المشكلة وأفلت من الموضوع ده، أو لو واحد غش في امتحان ما فيهاش حاجة، يعني أدامها غش هيؤدي للنجاح. فالإنسان دايما يستسهل، أو زي ما بيقولوا: ليه أخذ الطريق الصعب؟ من الأفضل أو الأسهل إن ناخد الطريق الواسع. الطريق الواسع في أوله نهايته عادة هي الضياع، إنه الإنسان لا يجد في نهاية الله. الطريق الضيق صحيح بيبقى فيه بعض الصعوبات، بس فيه حاجتين مهمين. أول حاجة، وأنا ماشي في الطريق الضيق أنا مش ماشي لوحدي، معايا المسيح بيسندني بيقف معايا، لولا كده ما كانش الإنسان يقدر يكمل. الحاجة الثانية إنه نهاية الطريق ده نهاية كويسة، في النهاية أنا باخد الحياة الأبدية، في النهاية باخد راحة الضمير، في النهاية ببقى مبسوط من نفسي، مش زعلان مش ندمان. الإنسان اللي بيسلك في الطريق الواسع يندم يتضايق، صحيح وصل وعمل كل اللي هو عاوزه بس مش مرتاح من جواه، فقد النعمة، فقد راحة الضمير، فقد عمل الروح القدس جواه، فعشان كده ما بيرتاحش. الإنسان لما بيجي يمشي في الطريق الضيق بيبقى تعبان فيه صحيح، وبيقوم نفسه، بس بيحس بلذة ونعمة كبيرة قوي ان هو مشي. لو الإنسان منع نفسه عن ان هو يأكل أكلة معينة كان نفسه فيها، صحيح وهو بيمنع نفسه بيبقى متضايق انه ضغط على نفسه، بس في الآخر لما بيمنع نفسه بيحس بالنعم، بيحس ان هو مبسوط. عشان كده أحد القديسين قال: أسعد لحظة لأي إنسان عندما يستطيع أن يتغلب على ذاته، عندما يستطيع أن يخضع رغباته وشهواته لإرادته هو الكويسة، بيبقى سعيد جدا. الخطية فيها لذة بس مؤقتة، وفي آخرها ندم. الإنسان يفعل الخطية ثم يندم ندم شديد عليها، لكن الإنسان اللي بيمشي في طريق الكرب يتعب صحيح شوية، لكن لازم في النهاية بياخد فرح، بياخد نعمة، بيبقى مرتاح جدا من جواه. عشان كده علينا ان احنا ننظر الى النهاية، مش الطريق في اوله شكله ايه. عشان كده القديس بولس الرسول قال انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم. ما تبصوش لحياتهم في الاول قد ايه فيها اتعاب وقد ايه فيها مشاكل، لا، بصوا للنهاية قد ايه فيها مجد، قد ايه فيها نعمة، قد ايه فيها فرحة، فرحة حقيقية محدش يقدر ياخدها منهم ابدا. فرحة العالم مؤقتة مرتبطة بوقت معين، بمجرد ما ينتهي الوقت تبدأ الكآبة والحزن مرة تاني، لكن الفرحة الروحية فرحة دائمة، لأنه مصدرها هو أبو الأنوار، مصدرها هو الله ذاته. طب وإيه أمثلة للأبواب الضيق؟ عاوزين كنا نتكلم عن ثلاث أمثلة بسرعة للباب الضيق. أول باب ضيق وصعب إنكار الذات، وأهم باب إنكار الذات. الكبرياء مصدر لكل رذيلة، مصدر لكل مشكلة للإنسان. الكبرياء ينزع النعمة عن الإنسان على طول. ليه؟ لأنه الآية بتقول يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. والآية دي مهمة لدرجة أنها تكررت مرتين في الكتاب المقدس، في السنة اللي علمنا يعقوب الإصحاح الرابع، والرسالة معلمنا بطرس الأولى في الإصحاح الخامس. وفي مرة من مرات أبونا مكاري يونان كان بيقول في أحد عظاته أنه راح قابل البابا شنودة، طبعا هو كان بيقابله كتير، لكن في مرة بيقول له يا سيدنا قل لي إيه أكتر خطية ممكن تضايق الإنسان؟ فقال له الكبرية، لأنه ما قالش الإنجيل إن الله يقاوم الكذابين أو الزناة، رغم إن كل دول وحشين، لكن الكبرياء هي المصدر الرئيسي لكل مشاكل وخطايا الإنسان. الإنسان المتضع إنسان بتملاه النعمة وتسنده وتشتغل معاه وتساعده، فحتى لو دخل في مشكلة تلاقي ربنا سنده ومنع المشكلة عنه. دايما ربنا حرصه، دايما ربنا معاه، مش بيسيبه أبدا. لكن إنكار الذات دي بتبقى الأساس في حياة الإنسان الروحية. عشان كده السيد المسيح قال كده، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فلا يستطيع أحد أن يحمل الصليب دون أن ينكر نفسه أولا. صعب، لازم يتضع علشان يقدر يشيل، لازم يتضع علشان يقدر ان هو يخسر الارجل زي ما السيد المسيح عمل. القديس يوحنا المعمدان كان مثال واضح جدا لانكار الذات، وقال كده عن السيد المسيح: من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس، اذا فرح هذا قد كمل. ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. وقال في موضع تاني: الذي ليس أهلا، الذي لست أنا أهلا أن أنحني وأحل سيور حذاؤه. فلذلك كان يستحق أن يأخذ مديح من السيد المسيح ويقول إنه أعظم مواليد النساء. فإنكار الذات هو اول طريق انه الانسان يمشي مع ربنا، ومش ممكن يمشي الله الانسان مع ربنا بدون ان ينكر ذاته اولا. ليه؟ لان في الحقيقة الانسان المتكبر هو بيعبد نفسه، يعني نفسه هي الاول وبعدين ربنا. فنفسه دي تبقى زي حيطة منعاه عن انه يشوف الله، ومنع النعمة ان هي تشتغل معاه وتعمل فيه. ده اول نقطة او اول مثل. مثال تاني للباب الضيق، الحواس او ضبط النفس بشكل عام، ضبط الفكر، ضبط الشهوة، ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الاذن، ضبط الحواس بشكل عام. لان انا الافكار اللي بتجيلي عن طريق الحواس، عيني بتشوف مناظر معينة فبعد كده بتجيلي افكار مش كويسة، لساني طول النهار يسمع حاجات مش كويسة فيبدأ يتكلم ويشتم ويحلف وينم ويجي في سيرة الناس على طول. واحنا ما بنعتبرش دلوقتي ان النميمة دي خطية ولا حاجة، ولا الادانة. فناس كتير قوي شغالة ادانة ونميمة وادانة ونميمة وما بتعتبرهاش خطايا، بتعتبرها دي شيء عادي، يعني مش مشكلة. عشان كده السيد المسيح لما اتكلم عن العين قال كده: سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما، لأن العين أكتر حاسة تؤثر على الإنسان، أكتر حاسة يتأثر بها الإنسان، أكتر حاجة يتأثر بها الإنسان اللي بيشوفه. الحاجة الثانية أن الإنسان يضبط لسانه، والكتاب المقدس مليء بالآيات اللي بتتكلم عن ضبط اللسان، لدرجة أنه واخد حوالي نص إصحاح من رسالة معلمنا يعقوب. وقال كده في المزمور: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. وفي يوم من الأيام كان فيه راهب بيتكلم كتير، يتكلم كتير يتكلم كتير، فقابل في مرة أب روحي شيخ راهب كبير وقعد يتكلم معاه. فبص له كده الأب ده وقال له: ألا تستطيع أن تغلق هذه البوابة؟ كان بيتكلم عن فمه. عشان كده السيد المسيح قال إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس فيعطون عنها حسابا في يوم الدين، لأن بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. مش بس الكذب والشتيمة والحلفان، كل كلمة بطالة. وبعض المفسرين قالوا ان كل كلمة بطالة دي تقول ان كل كلمة ما بتبنيش الانسان، كل كلمة ممكن تكون بتهدم الشخص، كل كلمة ممكن ما يكونش ليها نفع. يعني ممكن نقعد نتكلم في احاديث طويلة عن السياسة والدنيا والاقتصاد، واحنا لا سياسيين ولا اقتصاديين ولا لينا فلوس في بورصة ولا لينا مشاريع ضخمة استثمارية، فكأننا بنتكلم عن مواضيع لا تخصنا ومش هتعود علينا بشيء، وكلامنا مش هيؤثر في تغيير الاوضاع اللي احنا بنبقى فيها، فتبقى كلام كله في الهوى ملوش اي ردود فعل، خصوصا لو تحول الى هذه الكلام الكلام ده لمشادات ما بيننا وبين الاخرين، وده له وجهة نظر وده له وجهة نظر، وكل اللي بيتكلموا لا هم واخدين مراكز مرموقة يعني، ولا هم مسؤولين عن تغيير الكلام اللي بيحصل، فبيبقى كل كلام مش للبنيان، نقدر نقول عليه كلام بطال. اخيرا ضبط الاذن، عشان الانجيل قال عنها كده في سفر الرؤيا 7 مرات، عندما وجه الله كلامه لملائكة الكنائس السبع كان بيختم في كل مرة بالعبارة دي: من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. وقال كده اشعيا النبي قال: لهم عيون ولا يبصرون، ولهم اذان ولا يسمعون. كتير جدا، آلاف عشرات الآلاف سمعوا كلمات السيد المسيح وعظاته، لكن مش كتير اتأثروا، وفيه اللي تأثر وبعدين نسي، لكن فيه ناس ودنها حساسة زي القديس الأنبا أنطونيوس لما سمع في الإنجيل كلمة: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل مالك واعطيه للفقراء، نفذ الوصية على طول. كان ليه أذان مدربة، أذان حساسة تسمع الكلام وتحاول تنفذه بقدر المستطاع. إذن إنكار الذات وضبط النفس وضبط الحواس بقدر المستطاع هما أحد